أربعة للبودكاست.
بتول، عملتي إيه في العيد؟
الحمد لله، كان العيد جميل جداً وكانت الإجازة حلوة. وإنتي إيش صار معاك بالعيد؟
أنا كمان أجازة العيد عندي كانت جميلة جداً، وكانت مليانة كحك وبسكويت وبتيفور وكل أنواع الحلويات. وبصراحة جايالك النهاردة عشان أقولك إن إحنا لازم نقدم حلقة عن داء السكري، حاسة في ناس كتير هتحتاجه بعد العيد.
صح، معك حق. عارفة السكري يعني الحديث عنه بيكثر في رمضان، وكثير بتحصل أغلاط عنه.
صح، دي حقيقة.
وطبعا معظم البيوت، إن ما كان ما في أي بيت خالي من إنه شخص يكون بيعاني بالسكر، فحلو إننا نتكلم عنه.
معاكي حق. طيب تعالي نتكلم عنه شوية وعن أنواعه، وكمان ندي للمستمعين شوية نصائح.
يلا بينا مستمعي الخلاصة، لأن صحتكم تهمنا تابعوني على شبكة أربعة للبودكاست عشان تستفيدوا من معلوماتنا ونصايحنا الطبية أكثر.
السلام عليكم أصدقائنا المستمعين، رجعنا بعد أجازة العيد وأجازة رمضان، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت سعيد وأجازة سعيدة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل حلقات الموسم الثالث. إيه هو مرض السكري؟ السكري هو مرض مزمن بيحدث لما بيتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين، أو لما بيكون الجسم مش قادر على استخدام الأنسولين اللي بينتجه. طيب إيه هو الأنسولين أصلاً؟ الأنسولين ده هو هرمون بينتجه البنكرياس وبينظم مستوى السكر في الدم، وبيسمح للجلوكوز بالدخول لخلايا الجسم عشان ينتج الطاقة. فأثناء عملية الهضم بيتم تقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز بينتقل عبر مجرى الدم إلى الخلايا، وساعتها بيعمل الأنسولين ده على مفتاح عشان يفتح الخلية ويسمح للسكر بالوصول ليها. فبالتالي فرط سكر الدم ده أو ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة اللي بتحدث في وقت عدم السيطرة على داء السكري، وبيؤدي مع الوقت لحدوث أضرار كبيرة في العديد من أجهزة الجسم، وطبعاً لا سيما الأعصاب والأوعية الدموية. في ثلاث أنواع رئيسية لمرضى السكر: سكر النوع الأول، وسكر النوع الثاني، وسكر الحمل.
تعرفي يا آلاء إيش أغرب حاجة عرفتها؟ إنه في ناس بتخاف من إنها تنعدي من مرضى السكري، هذا شيء خارج عن المعقول. السكري ما هو مرض معدي أبداً، ولا يمكن إنه ينتقل من شخص لآخر، لكن في عوامل كثيرة ممكن من إنها تزيد من احتمال الإصابة بالسكري. يصيب مرض السكري من النوع الأول الرجال والنساء على حد سواء، أما السكري من النوع الثاني الأكثر انتشاراً بين كبار السن، وخصوصاً اللي يعانوا من الوزن الزايد. وطبعاً سكري الحمل بيصيب النساء في فترة الحمل فقط.
حلو قوي. طيب دلوقتي هاخد بقى كل نوع من اللي انتي قلتيهم دول ونفسره بالظبط واحدة واحدة. أول حاجة السكري من النوع الأول. السكري من النوع الأول بيسموه Diabetes Type 1 أو سكري الطفولة، وده مرض ذاتي المناعة، ومعناه إن جهاز المناعة في الجسم بيعمل ضد جزء من أجزاء الجسم، بمعنى إن مناعة الجسم هتهاجم خلايا بيتا اللي هي الخلايا المسؤولة عن البنكرياس وهتدمر، فبيؤدي لنقص حاد في إفراز الأنسولين، أو ممكن ما ينتجهوش أصلاً على الإطلاق. فبالتالي المصاب بالسكري من النوع الأول هيحتاج لحقن مادة الأنسولين يومياً طول حياته، لأن طبعاً هو وقف إفرازه في الجسم، وده لازم ياخده عشان يتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. طبعاً الإصابة بالسكري من النوع الأول ملهاش عمر محدد، ولكن هو غالباً بيتطور عند الأطفال أو الشباب بنسبة أكبر، والنسبة المصابين بالسكري من النوع الأول هم 10% بس من مرضى السكر. أعراضه: نقص الوزن، عدم وضوح الرؤية، فرط التبول، بطء التئام الجروح، العطش والجفاف والجوع المستمر، والتعب والإرهاق. وفي بعض الحالات الشديدة ممكن يتسبب السكر من النوع الأول في حدوث غثيان أو قيء أو ألم في البطن وضيق في التنفس، وطبعاً كل الأعراض دي بتظهر فجأة.
ممتاز جداً. طيب الآن بناخد النوع الثاني، سكر النوع الثاني. هو النوع الأكثر شيوعاً، بيعاني منه حوالي 90% من مرضى السكري، ويرتبط عادة بالسمنة الزايدة وتقدم العمر والتاريخ العائلي للمرض. وبيصير مرض السكري النوع الثاني بسبب مقاومة الجسم لهرمون الإنسولين واضطراب استجابة الخلايا للهرمون، بحيث يتراكم الجلوكوز في الدم. ويصاب معظم الأفراد بالنوع الثاني بعد سن 40، ومع ذلك قد يصاب البالغين الأصغر سناً وحتى الأطفال. أعراض السكري من النوع الثاني: تتطور علامات وأعراض السكري من النوع الثاني ببطء، وأحياناً بعض المرضى ما تظهر عليهم أي أعراض إطلاقاً. ومن هذه الأعراض التعب أو الغثيان، كثرة التبول، زيادة العطش، انخفاض الوزن وتشوش الرؤية، والالتهابات المتكررة وتباطؤ الشفاء من الإصابات والجروح. أما بالنسبة للأسباب، فالإصابة به مرتبطة عادة بالجينات ونظام الغذائي للفرد، وفي عوامل مرتبطة بالإصابة فيه، وهي زي ما قلنا زيادة الوزن والتقدم بالعمر وتاريخ عائلي للمرض، الخمول البدني والإصابة بسكر الحمل سابقا، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، والانتماء العرقي.
بتول، مش ملاحظة أن الأعراض والأسباب تعتبر هي هيها أعراض وأسباب سكري من النوع الأول؟
إلا بالفعل، حتى طرق العلاج نفسها للآن في السكر النوع الثاني ما في علاج محدد، لكن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بيساعد في السيطرة على المرض والتحكم فيه أكثر.
ممتاز جدا. طيب نيجي لآخر نوع، وهو سكري الحمل. في الحالة دي بيحصل ارتفاع مستويات سكر الدم أثناء الحمل عند المرأة الحامل، وقتها بتقوم المشيمة بإفراز هرمونات بتثبط عمل الأنسولين، والخبر الحلو إن مريضة السكر بتتعافى تماماً بعد الولادة تلقائي. أعراض سكر الحمل تعتبر شبيهة جداً بأعراض السكر النوع الأول والثاني، وهي العطش الشديد، كثرة التبول خاصة فترة الليل، الجوع الشديد، جفاف الفم والجلد، الإعياء والتعب، تشوش الرؤية وتنميل الأطراف، والشعور بالقيء والغثيان، وتلف بعض الخلايا العصبية في أجزاء الجسم، وده بيسمى بالاعتلال العصبي. أما أسباب سكر الحمل فبتكون عبارة عن التغييرات الهرمونية أثناء الحمل، إفراز المشيمة لهرمونات بتؤثر على عمل الأنسولين، الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، الإصابة بسكري الحمل في الحمل السابق، ووجود تاريخ عائلي بسكري النوع الثاني. وآخر سبب وأغرب سبب هو ولادة طفل وزنه أكتر من 4 كيلو جرام في الحمل السابق.
واو، سبب آخر سبب مرة غريب، سبحان فعلا. الله
فعلا فعلا دي هي أول مرة أسمع عنه
حتى أنا، ويعني سبحان الله إنه كيف إنه الحمل السابق يعني مو الطفل الآن اللي حتولده حيكون وزنه أكثر من 4 كيلو.
صح، تفضل التغيرات الهرمونية موجودة ومستعدة.
أيوة. طب آلاء، عندي سؤال برضو شوي غريب. عمرك سمعتي عن معلومة إنه الحزن الشديد ممكن يسبب الإصابة بالسكري؟
طبعا يا بتول، سمعت عنها كتير قوي، بس انت عندك معلومة أو خلفية أساسا ليه ده؟
حلو، أيوة عندي. في سبب شائع للإصابة بمرض السكري وهو الحزن الشديد، بحيث إن الحالة النفسية السيئة للفرد تأثر بشكل سلبي عليه مع الأسف. فالحزن الشديد يسبب زيادة كبيرة في إفراز الهرمونات المضادة للأنسولين، ونتيجة المعاناة من الضغوط النفسية بيعاني الشخص من زيادة في مستويات الأدرينالين والكورتيزول وهرمون النمو في الدم، وكل هذه العوامل بتنعكس سلبياً على عمل الأنسولين في الجسم وتقلل من فعاليته وقدرته على العمل بالشكل المطلوب، ويؤدي بالمقابل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وظهور الأعراض المرتبطة بداء السكري اللي قلنا عنها قبل.
حلوة قوي يا بتول. كمان أنا عايزة أجيبها لك من ناحية فعلية بقى، يعني أنتي فسرت لنا وجبتي التفسير البيولوجي. عايزة أقولك إن في ناس كمان في فترات الحزن والضيق بيجيلها نهم بشكل مش طبيعي للسكريات والحلويات وللأكل بشكل عام، فده كمان بدوره بيزود في مستويات الأنسولين في الدم. يعني أتمنى من الناس تقدر في وقت زعلها وضيقها تتحكم في أكلها عشان ما يبقاش تأثير الحزن يعني تأثير نفساني وكمان يبقى تأثير على الصحة بشكل سلبي. دلوقتي هنيجي للصيام ومرضى السكر. الصيام بالنسبة لمرضى السكر من النوع الأول والتاني بيشكل خطر على صحتهم لو ما تحكموش في مستويات السكر في الدم بشكل جيد. المخاطر دي بتكون في فرط هبوط سكر الدم أو الجلايسيميا، أو فرط ارتفاع سكر الدم أو الهايبر جلايسيميا، والحمض الكيتوني. فمريض السكر بيحتاج لكميات كبيرة من المية، وكذلك كمية من الأكل متوزعة على وجبات صغيرة، لأن الجفاف وطول فترة الصيام والجوع الشديد هيسبب مضاعفات خطيرة لمرضى السكر. فضروري يكون متابع مع أخصائي ويشير عليه إذا يصح ليه الصيام ولا هيكون خطر على صحته.
ممتاز جدا يا آلاء. بما أن الصيام له مخاطر على مريض السكري، أيضا له فوائد في بعض الحالات، خلينا نذكرها. أول شيء ضبط مستويات السكر في الدم وتكسير الجلوكوز وإنتاج الطاقة في الجسم، زيادة إنتاج الجلايكوجين لتسهيل تكسير الجلوكوز، ويخلص الجسم من الدهون الزايدة ويقلل مستويات الكوليسترول في الجسم. أخيراً، بالنسبة للنظام الغذائي أثناء الصيام المريض السكري ولكافة الناس، قلناها قبل كذا في حلقتنا الأولى في رمضان بعنوان تجنب العطش أثناء الصيام. في الختام، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة وعرفتوا معلومات ممتازة عن السكري، وإذا عندكم معلومات إضافية ممكن تكتبوها لنا بالتعليقات. كنا معاكم في التقديم أنا بتول الأحمدي وآلاء ضياء في حلقة من إعداد نسرين المعلاوي وتدقيق حلا البكري. في أمان الله.